إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتوهيمه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليل خيرته من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه دوما وأبدا إلى يوم الدين، ومن اتبع هديه وسنته بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بداية هذا اللقاء المبارك يسرني أن أبلغكم أنني مسرور جدا، ووالله لا يعلم إلا الله عز وجل مدى الفرحة التي تلم قلبي بوجود هذه النخبة الطيبة المباركة وهذه الوجوه النيرة المتوضئة التي كنت أود أن ألتقي معها منذ فترة، ولكن أمر الله عز وجل نافذ ويقضي الله أمرا كان مفعولا. فالحمد لله عز وجل على أن يسر هذا اللقاء، والحمد لله أيضا على أن تمم هذا اللقاء وجمعني بكم في هذا البيت المبارك، بيت من بيوت الله عز وجل، وأحب البقاع إلى الله عز وجل كما تعرفون هي المساجد، هي بيوت الله، ففيها يلتقي المؤمنون دائما وأبدا 5 مرات في اليوم، يؤدون الصلاة لرب واحد بنداء واحد بإمام واحد تواسية كأسنان المشفى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأحمد الله عز وجل الذي لا إله إلا هو على أن تمم هذه النعمة بفضله ومنه، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الساعة المباركة في روضة من رياض الجنة أن يدخلنا الجنة بفضله وكرمه. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وسخطه وما قرب إليها من قول وعمل. ما أحلى الالتقاء أيها الإخوة، وما أحلى الاجتماع أيها الأحبة في بيوت الله. هذه الساعة المباركة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ذات يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من أصحابه جالسين مثل جلستكم هذه متحلقين يذكرون الله عز وجل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلستكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلستكم إلا ذاك. يستحلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل أنهم ما جلسوا إلا من أجل هذا يذكرون الله. قالوا: الله يا رسول الله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم في هذه الساعة ممن يباهي بهم الملائكة. جلسة طيبة والله روضة من رياض الجنة، وحلقة من حلق العلم، ومجلس من مجالس الخير تتلى فيه الحكمة وينشر فيه الخير بإذن الله عز وجل. فكيف لا يرغب المؤمن في جلسة مثل هذه الجلسة؟ كيف لا يرغب المؤمن في جلسة نهايتها إن شاء الله أن تغفر الذنوب وندخل الجنان ونزحزح عن النيران، كما في الحديث الصحيح أن هناك ملائكة يسيرون في هذه الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم. الملائكة تنادي بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، هنا مجلس من مجالس العلم، هنا حلقة من حلقات الخير، فيأتون فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم سبحانه وتعالى ماذا يفعل عبادي، ماذا يطلبون، مما يستجيرون. فيقول الله عز وجل في آخر الحديث: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فنسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار. فيقول ملك من الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم. وفي رواية يقول الملك: يا رب إن فيهم فلانا مرهقا. مرهقا يعني كثير الخطايا والذنوب، رجل ما هو من الصالحين وأفعاله ليست أفعال الصالحين، لكنه جلس إما حياء استحيا من بني قومه فجلس، كما حدث ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان جالسا في حلقة من حلقات العلم يدرس أصحابه ويعلمهم، فجاء ثلاثة نفر، فأما أحدهم مباشرة جلس، وأما الثاني فنظر يمينا وشمالا ثم جلس، وأما الثالث فأدبر مسرعا فأعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم خبر الثلاثة؟ أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. نظر يمين شمال ثم جلس حياء فاستحيا الله أن يرده خائبا سبحانه وتعالى، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والعياذ بالله. فقال الملك: يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم، مرهقا كثير الخطايا والذنوب، أو جلس حياء أو جلس رياء أو جلس أسرا وبصرا، الله أعلم بنيته. فقال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم، قد غفرت له ولهم، قد غفرت له ولهم. ولهذا مهما فعل الإنسان من الذنوب والمعاصي يجلس مثل هذه الجلسة الطيبة تكون نهايتها أن يكفر الله عنه ذنوبه وخطاياه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله وذنوباه، ما تركت من حاجة ولا داجة ولا شاردة ولا واردة إلا فعلتها يا رسول الله، فهل يغفر لي ربي؟ فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلا عليه قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال الرجل: وغدراتي وفجراتي كلها يغفرها لي ربي يا رسول الله؟ قال: نعم، وغدراتك وفجراتك يغفرها لك ربك. فخرج الرجل وهو يصيح من المسجد: الله أكبر الله أكبر، فرحا بنعمة الله وفضل الله. في بداية حديثي أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، هي أعظم وصية، هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه أعظم وصية يوصى بها الجميع. الله أوصى بها الأنبياء وأممهم، أوصى بها الأنبياء والمرسلين، وأوصى بها الثقلين الإنس والجن أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تزود من التقوى، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القدر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فلا أفضل من تقوى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان ساسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. أيضا أحذركم هذه الدنيا الغرور، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. ما تبنيه اليوم أيها الأخ الكريم تجده غدا عند الله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلا دار لك يا ابن آدم بعد الموت تسكنها إلا التي كنت قبل الموت تبنيها، فإن بناها بخير صاب ساكنها، إن بناها بالأعمال الصالحات. الجنة كما تعرفون كيعان، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فانظر يا عبد الله كم نخلة غرست في الجنة هذا اليوم، بس هذا اليوم، ما بالك العمر الذي مضى، كم نخلة غرست في جنة الرحمن. جاء أبو الدحداح وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال أبو الدحداح وإن الله عز وجل يريد منا القرض يا رسول الله. قال نعم. قال أبسط يدك يا رسول الله. ثم قال أشهدك يا رسول الله أني أقرضت ربي حائطي، وحائطه هذا بستانه كان له فيه 600 نخلة أقرضها ربه عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلك الله مثله في الجنة. 600 نخلة في الدنيا صارت 600 نخلة في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما تعمله اليوم تجنيه غدا عند الله عز وجل. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب ساكنها، وإن بناها بشر بالمعاصي بالذنوب بالآثار بالخطايا والفواحش خاب بانيها والعياذ بالله. جهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم 1000 عام حتى احمرت، ثم 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يطفأ لهيبها والعياذ بالله. ماذا يكون مآل الإنسان إذا ألقي في نار جهنم؟ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. فيا سبحان الله يا سبحان الله، عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، عجبت لمن أيقن بالحساب ثم هو لا يعمل، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها. فأوصيكم ونفسي أيها الأحباب بالحذر من هذه الدنيا والعمل بتلك الدار الآخرة، وما عند الله خير وأبقى، وللدار الآخرة خير لك من الأولى. موضوع محاضرتنا اليوم هو عن الأخوة في الله عز وجل، دعوة إلى المحبة، دعوة إلى المودة، دعوة إلى الصداقة في ظل الأخوة في الله. يتلاقى الناس أيها الأحباب ويتعارفون من مناطق شتى ومن قرى شتى، فعلى أي شيء يتلاقى الناس؟ وعلى أي شيء يتعارفون؟ وعلى أي أساس تقوم بينهم المودة والمحبة؟ ثم ما هي نهاية كل علاقة من هذه العلاقات؟ وما هي نهاية كل محبة من هذه المحبات؟ يتلاقى بعض الناس على المال، فلان عنده مال كثير فيلتقي الناس عنده ويجلسون بجواره ويجاهلون له وينافقون ويحرصون على القرب منه ويزينون له سوء عمله من أجل أن يأخذوا من ماله ويستفيدوا من جاهه ويأكلوا ويرتعوا في حلاله لا لشيء آخر. فإذا ما انقلبت الدنيا ودارت الدنيا وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلا يمكن أن يكون الغني غنيا أبدا والفقير فقيرا أبدا. هذه سنة الله عز وجل، هي الدنيا كما جربتها دول من سره زمن ساءته أزمانه. فقد يقلب الله عز وجل الغني فقيرا والفقير غنيا بأمره سبحانه وتعالى، فالأمر أمره والحكم حكمه، بيده الخير وإليه المصير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذا ما دارت الدنيا وانقلبت بهذا فأصبح فقيرا لا تجد أحدا يسأل عنه ولا أحد يقرب منه ولا أحد حتى يكلف نفسه عناء السؤال عنه. لماذا؟ لأن الذي كان يجمع بين القلوب قد ذهب، المال الذي كان يؤلف هذه المجموعة قد ذهب ذلك المال، فعلى أي شيء يجتمعون؟ ذهب العرض وزال المال فزالت الأخوة وزالت العلاقة وزالت الصداقة، وهذا أمر مجرد لكل من رآه. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. هذا علاقة من العلاقات تقوم بين الناس، هناك علاقة أخرى تقوم بين الناس على قضية الجمال مثلا، فلان جميل فيحبونه ويودون القرب منه، فإذا ما ذهب جماله ذهبت تلك العلاقة أيضا والعياذ بالله، لأن الجمال الذي كان يجمع تلك المجموعة قد ذهب وزال فتزول معه العلاقة. هناك بعض الناس أيضا يجتمعون على أساس المنصب، فلان أمير القرية، فلان له منصب في إدارة معينة، مدير أو مسؤول، فهذا نتودد إليه ونتحبب إليه من أجل أن يقضي حوائجنا إذا ذهبنا إليه، يحل مشاكلنا إذا ذهبنا إليه. هذا الإنسان إذا عاش إلى 60 سنة أخذ التقاعد، خلاص المنصب اللي كان عنده ضاع، فلا أحد يسأل عنه ولا أحد يبحث عنه، لأنه ما في داعي للسؤال عنه، لأن الحاجة التي كانت تربطنا به قد انتهت، فإذا تلتزل معها هذه العلاقة وتذهب معها هذه العلاقة. هذه أمور يجتمع عليها الناس، لكن كما رأيتم كلها من هذه الأمور تزول بمجرد زوال السبب الذي كان يجمع المجموعة عليها. أيضا هناك بعض الناس يجتمعون على أساس القبيلة، على أساس القبيلة بمعنى أن كل إنسان ينحاز إلى قبيلته وينحاز إلى عشيرته ضد القبيلة الأخرى وضد العشيرة الأخرى. لا مانع أن نجتمع على أساس القبائل، كما قال الله جعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ لماذا؟ الله أصلنا أيها الأحباب آدم وحواء، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ولهذا لما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار، قال لبلال بن رباح وهو ابن السوداء الحبشي ابن الجارية، قال له يا ابن السوداء، يعيره بأمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قف الصاع قف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء إلا التقوى فضل إلا بالتقوى. يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ ما زال فيك جاهلية قريش وجاهلية العرب قبل الإسلام. وهذه كلمة خطيرة عندما تقال لصحابي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أن ما زال في قلبه من الجاهلية ومن عادات الجاهلية ومن موروثات الجاهلية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الأموات. الطعن في الأنساب في القبيلة يعني تنحاز لنفسها وتريد أن تطعن في نسب القبيلة الأخرى، ثم تجتهد القبيلة الأخرى في طعن نسب القبيلة الثانية، وهكذا حتى تختلف القلوب وتتفرق الصفوف ويتفرق الشمل ويتشتت الجمع والعياذ بالله. وهذا كان حال العرب قبل الإسلام أيها الأحباب، الأوس والخزرج الأنصار كانوا هكذا، وكان هناك أناس خبثاء يتسلقون بينهم ليثيروا العداوة بينهم. كلما رأى الأمور بدأت تتحد والقلوب بدأت تجتمع، جابوا يوما من أيام جاهلية الأوس والخزرج اسمه يوم بعاث، فيقولون يا فلان هذا فلان قتل أخوه وذاك قتل ابن عمه، فتثور الأوس والخزرج فيقتلون مرة أخرى. هؤلاء الخبثاء كانوا هم اليهود. وحتى والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهر الصحابة حاول يهودي من الخبثاء أن يثير هذه المعركة بين أصحاب محمد بين الأوس والخزرج، حتى إن الأوس أخذوا سلاحهم والخزرج أخذوا سلاحهم وهموا أن يتقاتلوا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فجاء مسرعا وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ألم يهدكم الله؟ ألم آتكم ظلالا فهداكم الله؟ ألم آتكم وأنتم متفرقين فجمعكم الله؟ وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. بعد الإيمان والاستقامة والصلاح ينقلب الإنسان بسبب القبيلة إلى الكفر والعياذ بالله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. حبل الله المتين هو الذي يجمع بين القلوب. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا يمكن أن يجمع شيء بين القبائل وغيرها إلا حبل الله المتين. مهما حاولت أن تجمع القلوب على أي أمر والله لن تستطيع. ولهذا يقول الله: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ألف بينهم بماذا؟ برباط العقيدة، برباط الإيمان، برباط الأخوة والمحبة في الله، بأن يشعر الجميع أنهم سواسية كأسنان المسك. لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله عز وجل. ولهذا من صفات يوم القيامة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ماذا قال الله بعد ذلك؟ قال: خافضة رافعة. ما معنى خافضة رافعة؟ قالوا: خافضة أي تخفض بأقوام إلى الجحيم إلى النار وإن كانوا في الدنيا شرفاء، وإن كانوا في الدنيا أمراء، وإن كانوا في الدنيا وزراء. رافعة أي ترفع أقواما إلى أعلى عليين إلى جنة الرحمن، وإن كانوا في الدنيا وضعاء، وإن كانوا في الدنيا من الذين يحتقرهم الناس. ولهذا مر ذات يوم أمام النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقير من عوام الناس، فيسأل أصحابه: ما رأيك؟ لكنه صالح، ما رأيكم في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب ألا ينكح، فهل يزوج هذا؟ فهل يزوج هذا الفقير المعدم؟ وإن شفع ألا يشفع ولا يؤذه به ولا يستجاب له شيء. ثم مر رجل آخر أعطاه الله عز وجل صحة وقوة وغنى، وكان منظره من بعيد يعجبك، وإذا رأيتهم كما قال الله في المنافقين تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، وهو منافق والعياذ بالله. فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب أن ينكح. كل واحد يحرف على الزواج، رجل غني عنده الأموال وعنده خلق، وإن شفع أن يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الرجل الصالح الذي حقرتموه خير من ملء الأرض من هذا. لو كانت الأرض كلها مثل هذا وما في غير ذاك، والله ذاك أحسن منهم عند الله عز وجل. ليه؟ لأن المقياس ليس هو المال وليس الجمال وليس الجسم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى فين؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. لهذا جعلنا الله عز وجل شعوبا وقبائل. لماذا؟ لنتفرق، لنتشتت، لينحاز كل واحد إلى عشيرته وقبيلته، ونعيد أيام الجاهلية القديمة كما يقول شاعرهم: وهل أنا إلا من غزية أنا مع قومي، إن غوت غويت وإن تركب غزية أرشده. أنا معهم إذا كانوا مع الحق، معهم مع الحق، إذا كانوا على الظلم معهم على الظلم. لا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، استغرب الصحابة، هذا أمر جاهلي أن ينصر الإنسان أخاه ظالما أو مظلوما؟ قيل: يا رسول الله، إذا كان مظلوما عرفنا كيف ننصره، إذا كان ظالم كيف ننصره؟ يعين على الظلم؟ قال: لا، تحجزه عن الظلم فهذا نصره، تمنعه أن يظلم الآخرين، يعتبر هذا نصر له بإذن الله عز وجل. ولهذا كما ذكرت لما الأوس والخزرج بدأوا حتى هموا أن يتقاتلوا، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة، دعوها فإنها ممكنة. أيضا نرجع إلى قصة أبي ذر كما يذكرون، بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا الأمر أخذ فعله في قلب الصحابي أبي ذر، فجاء رضي الله عنه ووضع خده على الأرض وقال: يا بلال، والله تطأه بقدمك حتى يعرف ابن البيضاء من هو وابن السوداء من هو. لكن بلال رفض، ولا يعقل أن مسلم يضع رجله على خد صحابي أو زميل الله، وإنما قام واستلمه وقمت له. وهذه هي الأخوة والمحبة التي تجمع بين القلوب. إذن تتلاقى القلوب على المال، ينفع؟ والله ما ينفع، لأن المال زائد. تتلاقى القلوب على الجاه، ينفع؟ والله ما ينفع، لأن الجاه يزول. تتلاقى القلوب على الجمال، هل ينفع هذا؟ لا والله لا ينفع. تتلاقى القلوب على القبيلة أو على العشيرة، هل ينفع هذا لحده لوحده؟ لا والله لا ينفع. ويكفينا قول الله تعالى عندما بيّن لنا أكبر يعني بيان وأوضح بيان نهاية العلاقات التي تقوم بين الناس. قد يكون هناك علاقات أخرى لم أذكرها ولم تحضرني الآن تقوم بين الناس، لكن والله آية واحدة من كتاب الله عز وجل حددت نهاية كل العلاقات القائمة على وجه الأرض. ماذا يقول الله عز وجل؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. هذه الآية حددت نهاية كل العلاقات. الأخلاء يعني الأصحاب، الإخوان، الأصدقاء، الأحباب الذين يلتقون على أي علاقة من هذه العلاقات، ماذا يكون شأنهم غدا عند الله عز وجل؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، كل واحد منهم عدو للآخر. ولهذا يذكرون عن علي بن أبي طالب أنه إذا تآخى اثنان على أمر من أمور الدنيا فمات أحدهما قبل الآخر. انظروا أيها الأحباب، حتى بعد الموت العداوة ما زالت قائمة، ولقي مكانه ومآله من نار جهنم والعياذ بالله. يقول في دعائه: اللهم كما أضلني فلان فأضلله، اللهم زده طغيان وزده عمى حتى يلحق مصيرا مثل مصيره. فإذا لقي بعضهم بعضا يوم القيامة وجمعهم الله، قيل لهذا: ماذا تقول في أخيك وصاحبك؟ قال: بئس الأخ وبئس الصاحب. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، كل واحد كلما سبى، يقول الله، كلما دخلت أمة لعنت أختها. الأول يلعن الآخير والأخير يلعن الأول والعياذ بالله، لأنهم مآلهم إلى النار، ولهذا يختصمون بين يدي الله. كل واحد يقول: أنت الذي أضللتني، أنت الذي علمتني المخدرات، أنت الذي علمتني طريق الزنا، أنت الذي علمتني طريق اللواط، أنت الذي علمتني فرق الصلاة، أنت وأنت. فيختصمون بين يدي الواحد الديان، فيقول الله عز وجل: قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما في رجع، خلاص يندم الإنسان، ما ينفع الندم، يبكي ما ينفع البكاء. لكن من الآن يا عبد الله انظر على أي علاقة أنت تصاحب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ثم استثنى الله عز وجل فقال: إلا. هذا استثناء. إذن هناك ناس يجتمعون في الدنيا على أمر ما ولا ينقلبون في الآخرة أعداء، وإنما هم في الدنيا أصحاب وفي الآخرة أحباب بإذن الله عز وجل. من هم هؤلاء؟ إلا المتقين، كما يقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم ماذا يكون جزاؤهم؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لماذا؟ لأنهم اجتمعوا في الدنيا على طاعة الله، اجتمعوا على ما يرضي الله، فرضي الله عنهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في يوم عظيم عصيب رهيب أيها الأحباب، تدنو فيه الشمس على رؤوس الخلائق حتى تكون منهم على قدر الميل. قال الراوي: فما أدري أعنى بالميل المرود الذي يبتحل به أو المسافة اللي هي 8 أخماس الكيلو، يعني كيلو شوية بس. الآن الشمس أيها الأحباب تبعد عنا كم؟ 93 مليون كيلومتر، 93 مليون كيلومتر. انظر إلى الصيف، إذا جاء الصيف أخرج إلى الرمضة، أخرج إلى الرمل، غطينا جوة الرمل تيجي تربيك، والله ما تستطيع. وهي بعيدة عنا كم؟ 93 مليون كيلو. فما بالكم أيها الأحباب إذا أدنيت تلك الشمس حتى على رأس العباد كثيرا ما بيرج بينها إلا مين سبحانه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك يأخذ الناس في عرقهم والناس يبعثون من القيامة أجسامهم مو هذا الطول أطوالهم كم 60 ذراعا على صورة أبيهم آدم يبعثهم الله 60 ذراعا طول الواحد فينا. ومع هذا يقول النبي يأخذ الناس في عرقهم فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه حسب ذنوبه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم إلى أنصاف أذنيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله. يسبح الناس في العرق في ذلك اليوم على قدر ذنوبهم ومعاصيهم. ولكن هناك صنف من الأحباب والأخوان الذين تآخوا في الدنيا على طاعة الله والتقوا على ما يرضي الله ينادي الله يوم القيامة يقول أين المتحابون بجلالي أين الذين تحابوا في الله واجتمعوا من أجل الله وتفرقوا من أجل الله أين المتحابون بجلالي. والله يعرفهم لكن يريد أن يظهرهم أمام الناس ليعرف الذين كانوا يقيمون علاقات على غير هذه العلاقة ويتأسفون ويتحسرون فيبرزون فيقول الله عز وجل اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يوم القيامة ذاك اليوم العظيم يوم كان مقداره 50,000 سنة الناس في عرقهم 50,000 سنة الله أكبر حتى يفصل بين العباد 50,000 سنة حتى يجأر العباد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى يجأرون إلى آدم ثم إلى نوح وإلى موسى وإلى عيسى يقولون اشفعوا لنا إلى ربكم وخلصنا مما نحن فيه حتى لو كان إلى النار لأنه يوم عصيب رهيب شمس وحرارة وأشياء 50,000 سنة يبقى العباد على هذه الحالة وهؤلاء الناس تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله أن يظلنا بظله في ذلك اليوم العظيم ونسأل الله أن يجمع قلوبنا على المحبة في الله هذه هي الأخوة الباقية وهذه هي العلاقة النافعة في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض دائما المؤمن يتولى أخاه المؤمن وينصر أخاه المؤمن ويعين أخاه المؤمن ويكون معه ضد أعدائه لا يكون ضده ولا يتولى غيره ولا يحاربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كونوا عباد الله إخوانا متلاقين متآخين على محبة الله. إذن الآن بعد أن عرفنا أن كل العلاقات التي تقوم بين الناس على أي أساس من الأسس تتزول وتتفنى وتتذهب بل ويعقبها الخسران المبين في الآخرة وعرفنا أن هناك علاقة واحدة هي التي تبقى ويعقبها الفوز والنجاح والسعادة في الآخرة بإذن الله في يوم القيامة في المحشر قبل الجنة بإذن الله لأن نهاية هؤلاء الصالحين إلى جنة الله عز وجل. نريد الآن أيها الأحباب أن نعرف ما هو فضل هذه الأخوة وما هي ثمرات هذه الأخوة وما هو جزاء هذه الأخوة في الدنيا والآخرة. أما من جزائها أولا أن ينال الإنسان بها محبة الله من جزاء هذه الأخوة ومن ثمرات هذه الأخوة أن ينال الإنسان محبة الله عز وجل. ففي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيه وجبت محبتي للمتبادلين فيه وجبت محبتي للمتزاورين فيه. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية خرج مثلا من قرية جديد إلى قرية خليص مثلا يريد أن يزور أخا له في خلاف، لماذا يزوره؟ يزوره لله، من أجل الأخوة في الله والمحبة في الله. أسبوع كامل لم يرى، يريد أن يطمئن على دينه، أن يطمئن على إيمانه وعلى صحته وعافيته، فخرج من قريته من ها هنا إلى خلاف، وتحمل تلك المسافة لا لشيء، لا لمصلحة، لا لمال، لا لجاه، ولا لغيرها من العلاقات التافهة التي ذكرناها، فإنما خرج لله عز وجل. فأرصد الله عز وجل على طريق هذا الرجل، على مدرجته ملك، على صورة رجل. قال: أين تريد يا فلان؟ قال: أريد قرية كذا. قال: لماذا؟ قال: أزور أخا لي في الله. قال: هل لك من نعمة تربها علي؟ بينك وبين مصلحة تقضيها؟ قال: لا والله، غير أني أحببته في الله، ولهذا أزوره من هذا الباب. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك، أخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببت فلانا فيه. فإني رسول الله إليك، الله أنزله من السماء من أجل أن يخبره هذا الخبر العظيم السار أن الله يحبه. فإني رسول الله إليك، أخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببت فلانا فيه. فهل هناك ثمرة أحسن من هذه الثمرة؟ هل هناك ثمرة أعظم من أن ينال الإنسان محبة الله عز وجل؟ وإذا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف الجزاء بعد كده: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذ بي أعطيه. كل من فين يأتي هذا كله؟ من الأخوة في الله والمحبة في الله. إذن هذه أول ثمرة من ثمرات الأخوة والمحبة في الله. أسأل الله أن يجعلنا متحابين فيه، وأشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله، وأحب كل إنسان مؤمن صالح يخاف الله ويخشاه. لعل الله أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأخوة أيها الأحباب والله ترفع الإنسان إلى منزلة من أحبه في الجنة، وإن كان عمله لا يصل إلى درجة ذلك. ولهذا يقول أنس: كنا نفرح إذا جاء الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فذات يوم جاء أعرابي من بعيد وهو يصيح: متى الساعة يا محمد؟ متى الساعة؟ متى الساعة؟ من مسافة بعيدة. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدم، قال: ماذا تقول؟ قال: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعدت لها، ما الذي يضرك الساعة اليوم ولا بكرة؟ هذا لا يضرك، المهم عندك ما الذي أعدت لها، إيش عملت من الأعمال حتى تنزل من الساعة إذا جاءت؟ قال: والله يا رسول الله، ما أعدت لها كثير صلاة ولا صيام. يعني هو يصلي الفرائض ويصلي من النوافل قليل، لا يكثر من النوافل على عكس الآخرين يكثرون من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، لكن هذا عمله محدود، عدا الفرائض عمله قليل. قال: ما أعدت لها كثير صلاة ولا صيام، غير أني أحب الله ورسوله حبا صادقا من قلبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فإذا كنت قد أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يستطيع الواحد فينا أن يفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفقر قدماه، تتجفف، وعندما يسأل: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كان يجيب صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هل ممكن أن نفعل مثل ذلك؟ والله ما يمكن، لكن نحب رسول الله فنحشر إن شاء الله في منزلته صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فما فرحنا في الإسلام فرحا أشد من فرحنا بهذا الحديث. يقول أنس فيتحدث عن نفسه: فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن يحشرني الله في منزلته. من الذي يقول هذا الكلام؟ أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن ماذا نقول؟ نحن نحب كل صحابة رسول الله، ونحب قدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يحشرنا في منزلته. يقول ابن كثير: لو أن إنسانا بالمشرق في شرق الدنيا
سمع بإنسان آخر في المغرب في غرب الدنيا وأحبه ولم يره، سمع بفلان العالم، فلان الصالح، فلان المجاهد، فلان كذا، فأحبه، قال يا ريت أشوف هذا الإنسان، والله إني أحبه في الله. وقدر الله عز وجل أنهما لم يجتمعا في الدنيا أبدا، مات هذا ومات هذا. يقول ابن كثير: فإن الله سيجمع بينهما في الجنة، سيجمع بينهما في الجنة. إذا كان الذي في المشرق عمله أعلى من الذي في المغرب، يرفع الله الذي في المغرب إلى درجة الذي في المشرق بسبب المحبة في الله سبحانه وتعالى، الأخوة في الله. أعظم شيء وأعظم رباط يربط بين القلوب هو تقوى الله عز وجل، هو الأخوة والمحبة في الله سبحانه وتعالى. من ثمرات هذه المحبة أن الإنسان كلما زار أخا له في الله تبوأ من الجنة منزلا، هيأ الله له مكانا في الجنة. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. احجز كل أسبوع منزل في الجنة يا أخي، ما نقول لك كل يوم، كل أسبوع، كل أسبوع زر أخلك في هذه القرية لله عز وجل، زر فلان والتقي معه على طاعة الله، تتحدثون بما يرضي الله، تهديه شريطا بما يرضي الله، تتعاون معه على ما يرضي الله. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه وابن حبان. أيضا من ثمرات الأخوة كما ذكرت أن الإنسان يكون في مرتبة من أحبه وإن كان عمله دونه. أيضا من ثمرات الأخوة يجد العبد بها حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، له طعم، لكن من الذي يذوق طعم الإيمان؟ مو كل واحد، والله لا يذوق طعم الإيمان إلا من جرب الإيمان وحلاوة الإيمان، لا يذوقه إلا من وجدت فيه ثلاث خصال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من سن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وكما يقول أحد الصالحين اسمه عبد الله بن المبارك، يقول: نحن في لذة وسعادة لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. من هو المرتاح؟ من هو مرتاح البال أيها الأحباب؟ من هو المطمئن؟ من هو المستقر؟ من هو الهالئ؟ إنه المؤمن الذي يخاف الله عز وجل، أما غيره فهو شقي خاسر والعياذ بالله. فثلاث من سن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هي هذه الثلاثة؟ أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثانيا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنت تحب فلان ليه؟ تحب لله. تحب فلان ذاك ليه؟ لله. ما في مصلحة؟ ما في جاه؟ ما في مصلحة؟ لا، ما في، لله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في الله. من وجد فيه هذه الثلاثة فقد وجد حلاوة الإيمان، وبدونها والله لن يجد حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: أهل هذه المودة وأهل هذه الأخوة يكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. من ثمراتها أن الله يباهي بهم أهل المحشر، يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. لأنه يا أحباب، إذا كان يوم القيامة انقطعت الأرحام وقلت الأنساب وذهبت الأخوة إلا الأخوة في الله، الأرحام تنقطع والأنساب تقل، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وتذهب العلاقات كلها ولا يبقى إلا الأخوة في الله. هذه ثمراتها في الآخرة، بالإضافة إلى بعض الأحاديث أيضا الصحيحة في فضل الأخوة في الله وثمراتها. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا
يجلسهم يوم القيامة على منابر من نور. اسمعوا هذا الكلام، الله أكبر. إن لله عز وجل عبادا يجلسهم يوم القيامة على منابر من نور يغشى وجوههم النور حتى يفرغ من حساب الخلائق. 50,000 سنة على منابر من نور يغشى وجوههم النور. قال المنذري رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ما هم أنبياء ولا شهداء، لكنهم على منابر من لؤلؤ في وجوههم النور. فجثى أعرابي على ركبتيه قال يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم، يعني صفهم لنا، من هم هؤلاء؟ قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى، هذا من قبيلة حرب، هذا من قبيلة سليم، هذا من قبيلة عتيبة، هذا من قبيلة كذا. ما الذي جمعهم؟ الحب في الله عز وجل. هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، هذا سعودي، هذا مصري، هذا سوداني، هذا سوري، كلهم يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. قال المنذري رواه الطبراني بإسناد حسن. وفي الحديث أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله جلساء يوم القيامة، الله أكبر، إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش وكلتا يدي الله يمين على منابر من نور وجوههم من نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. قيل يا رسول الله من هم؟ قال هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى. قال المنذري رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، رواه أبو داود. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس من أبعد الناس وألوى بيده، يعني أشار بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء. الأنبياء ما في أعظم منهم، ومع هذا يغبطون هؤلاء القوم على مجالسهم وقربهم من الله. إن عتهم لنا حلهم لنا، يعني خذهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي، فقال صلى الله عليه وسلم هم ناس من نوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الحديث قال المنذري رواه أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى والحاكم وقال صحيح الإسلام. فنسأل الله أن يؤلف قلوبنا على المحبة فيه. هذه ثمرات الأخوة في الآخرة. أما ثمراتها في الدنيا أيها الأحباب فإن من ثمراتها الألفة والمودة، من ثمراتها المحبة، من ثمراتها اجتماع القلوب، من ثمراتها تصاف الأفئدة ورضا النفوس، من ثمراتها الالتقاء على طاعة الله عز وجل، من ثمراتها الإيثار والمحبة للآخرين، من ثمراتها زوال الغش وزوال الحسد وزوال البغي وزوال الكراهية وزوال البغضاء بين الناس، لأن القلوب صافية والسرائر صافية اجتمعت على طاعة الله وعلى ما يرضي الله. كل واحد من هؤلاء الإخوة همه رضا الله سبحانه وتعالى، فيسعى أن يرضي الله عز وجل بإيثار أخيه، بخدمة أخيه، بتقديم العون لأخيه، بدعوة أخيه إلى الخير، بالألفة والمودة والمحبة ليله، بعدم غشه، بعدم ظلمه، بعدم حسده، بعدم البغض وهجرانه وكراهيته. هذه هي ثمرات الأخوة. وأي مجتمع توجد فيه الأخوة في الله فحدث ولا حرج عن حلاوة هذا المجتمع وأنس هذا المجتمع وتآلف قلوب هذا المجتمع ورضا المجتمع كله بأفراده، لأن القلوب اجتمعت على ما يرضي الله. صاحب هذه الأخوة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو حصلت بينه وبين أخيه مشكلة كما حصل في بعض من السلف الصالح على أرض من الأراضي، اختصموا على أرض من الأراضي على متر أو ذراع أظن فيها، هذا يقول لي وهذا يقول لي، وكلاهما إن شاء الله صادق، لكن قد اختلفت عليهم شبر أو ذراع، فهذا يقول هذا لي الذراع أو الشبر، والآخر يقول لا هذا لي، فأحدهم من الغضب لا والله تجيء عند المحكمة ما أكثر الآن، كل ما صار مثل ذهب إلى المحكمة. فقال له الثاني أو بلغ الأمر بك أن تشتكيني إلى القاضي؟ والله إن أرضي كلها لك، كلها مرة فاستحاذ، قال لا والله الأرض كلها لك. هذا يقول لك وهذا يقول لك، في الأخير تصافهم على أن يجعلوا نصف هذا لهذا ونصف هذا لهذا. هذه الأخوة والمحبة، بمثل هذه الأخوة والمحبة يجتمع الناس. واحد من واحد اسمه مسروق من التابعين وآخر اسمه خيثمة. مسروق كان عليه دين شديد، وخيثمة أيضا عليه دين، هيأ الله سبحانه وتعالى أنه جاءت لمسروق مال. لو كنا في زمن ليس فيه قوة في الله، بالله عليكم مسروق هذا يفكر في إيش أول شيء؟ بأن يؤدي دينه، يقول أول شيء أسويه أن يؤدي ديني اللي عليه. لكن والله ما افتكر نفسه ولا افتكر روحه، بل كان كل همه هو أخوه في الله خيثمة. قال خيثمة أخويا ومحتاج أشد مني، والحمد لله أنا ممكن يجيني مال آخر يوسع الله به علي فأسد ديني. فذهب وسد دين خيثمة. خيثمة في نفس الوقت هذه إرادة الله، إخوة بعضهم من بعض، لا سلك القلوب، هناك لا سلك تلفون يوصل بين السماعة والسماعة الثانية، لكن هناك لا سلك يصل بين القلوب. في نفس الوقت يأتي إلى خيثمة أيضا مبلغ، خيثمة يفكر في مين؟ يفكر في أخوه مسروق. فذهب كل واحد من الاثنين سد دين أخيه الآخر. بعد فترة التقوا، من سد دينك؟ من سد دينك؟ قال والله. حتى فعرف مسروق أن خيثمة سد دينه، وخيثمة عرف أن مسروق سد دينه. أعطيكم مثال آخر، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في يوم صائمة، فبعث لها معاوية بن أبي سفيان بثمانمائة أو بثمانين ألف درهم عطية من عطايا الخليفة لهذه لزوجة لأم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءتها ثمانين ألف درهم في يوم واحد وساعة واحدة، فماذا فعلت؟ قالت يا فلان خذي هذا لبيت فلان وهذا لبيت فلان وهذا لبيت فلان، حتى وزعت الثمانمائة أو الثمانين ألف دينار كلها ولم تبقي لها شيئا، وهي صائمة وفي المغرب ما عند شيء تفطر عليه. فقالت لها جاريتها ارحمك الله يا أم المؤمنين، لو تركتي لنا شيئا نفطر عليه بس احنا صائمين. قالت والله لو ذكرتيني لفعلت. نسيت نفسها، نسيت روحها. لماذا؟ لأن أخوة الله. هذه ثمرات الأخوة في الدنيا. بعث عمر رضي الله عنه إلى معاذ بن جبل 400 دينار وقال للذي أرسل اجلس عنده شو يسوي، فأخذ أعطى هذا وهذا حتى انتهت 400. ثم بعث بمثلها أظن إلى أبي عبيدة وقال انظر ماذا يصنع، فأبو عبيدة أعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا. فرجع الرجل إلى أمير المؤمنين عمر وأخبره بما صنع معاذ وما صنع أبو عبيدة، فقال إنهم إخوة بعضهم من بعض، مودة محبة أخوة في الله عز وجل. كان رجل مثل فقير فجاءه بعض المال أو بعض الطعام أهدي إليه رأس غنم أو رأس خروف أهديت له، فقال والله إن أخي جاري من جنبي هو أحوج مني إلى هذا الأكل، أنا عندي هو ما عندي شيء، فأرسله إليه. فقال الجار الثاني والله إن جاري فلان أحوج مني إلى هذا الأكل، فودى إلى الثالث والرابع والخامس، مر على 7 بيوت ثم رجع إلى صاحبه الأول، أكل وأخذ الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه هي ثمرات الأخوة. الموضوع أطول من هذا لكن يبدو فيما قيل كفاية، وقليل ينفع خير من كثير ينفي بعضه بعضا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع قلوبنا على طاعته. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله حبة الله الذي أحببتني من أجله، ولي سؤال وطلب. أما سؤالي فإنني كرهت العصبية القبلية وتبت منها بما ذكرت أو لما ذكرت الوعيد في ذلك، فكيف أبعد أو أبتعد عن هذه العصبية والقبلية؟ وأما طلبي فإن أهالي أم الجرمة يطلبون موعد محاضرة إن شاء الله. الطلب إن شاء الله ميسر، بس إن شاء الله يعني الإخوان الموجودين في مكة يكونوا على اتصال بي يذكروني، وأنا إن شاء الله مستعد أن آتي إن شاء الله. ويسرني أن آتي كل أسبوع إلى هذا المكان الطيب المبارك لأرى مثل هذه الوجوه النيرة، لأن القلوب عندما تتآخى في الله سمعنا يعني الأجر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به على هذا أو على هذه الأخوة. أما قضية العصبية القبلية فينبغي للواحد أن يتذكر دائما وأبدا هذه الأحاديث التي وردت، وكلما قرأت في ذهنه أو خاطره يحاول أن يذكر نفسه لمثل هذه المواقف ليبعد هذه الفكرة أصلا وصرعا عن عقله وقلبه، وأيضا يحاول أن يرتبط مع الإخوة الصالحين برباط الأخوة في الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا ما سلبت القلوب وترابطت برباط الأخوة في الله ووجد أو وجد في القلب حلاوة الإيمان، كل هذه الأمور تزول بإذن الله عز وجل. لكن قد تعود هذه النعرات بين فترة وأخرى، فيحتاج الإنسان إلى تذكير لنفسه دائما وأبدا. وإذا وجد إذا استطاع أن يذكر نفسه فالحمد لله، ولو وجد من أخا له يذكره ويقول يا أخي انتبه، هذه عصبية الجاهلية، هذه نكن الجاهلية، ينبغي أن يكون كأبي ذر عندما قاله النبي يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ذهب ووضع خده على الأرض قال حتى يعلم هل ابن البيضاء أحسن من ابن السوداء أم غير ذلك. فنحاول نفسه وهذه الأمور بإذن الله عز وجل إذا وجدت العزيمة الصادقة والإرادة الصحيحة الخالصة بإذن الله زالت بإذن الله سبحانه وتعالى والتوفيق من الله عز وجل. وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده اسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، قل يا رب اصلح صدري ونور قلبي، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. أكثر من هذه الدعوات في أوقات الإجابة يذهب الله عنك بإذن الله سبحانه وتعالى كل ما تجد. يقول ما حكم بيع الدخان دون شربه؟ تعرفون الدخان يعني هذا أمر يعني يتفق الجميع، يعني سواء كان الذي يشرب الدخان أو الذي لا يشرب الدخان كلنا نتفق جميعا على أن الدخان خبيث، حتى الذي يشرب الدخان يقول الدخان خبيث، ويتمنى ذلك الرجل أنه يترك الدخان. هذه حقيقة ما تقبل الشك ولا تقبل الجدال ولا يمكن واحد يجادل فيها، حتى لو كان يشرب الدخان ما يقول الدخان طيب، وإن قال أو كابر وقال إن الدخان طيب والله لو رأى ولد يشرب دخان ما يرضى. حتى بعض الآباء إذا رأى ولد يشرب دخان زام وضرب ولده، هل ليش تضربه؟ ما أنت زي تشرب دخان، لأنه يعرف أن الدخان غلط وهو خبيث، والله عز وجل يقول ويحرم عليهم الخبائث. هكذا يقول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه فينا، قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان شربه حرام، بيعه حرام، شراؤه حرام، اقتناؤه حرام. وقد يزين الشيطان لإنسان صاحب متجر أن الرزق يأتيه من طريق الدخان، وأنه إذا ترك الدخان من بقالته أو دكانه راح الرزق عنه. أكثر الناس الآن ما يجي يسرع الدخان، ولكن والله ثم والله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعندنا مثال يعني واضح في مكة بن قبوس هذا التاجر الكبير، يعني الآن في بقالاته كلها والله ما يبيع الدخان، هداه الله، يقول والله بعد ما ترك بيع الدخان زاد الرزق بإذن الله، لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا، وأي مال يأتي عن طريق الحرام يمحقه الله، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. الله لا يحب الباطل ولا يرضى عن الظلم والحرام. فإن زينت الشيطان أن تكسب مال أن تربح مال والله تخسر. يقول ما حكم استئجار المحلات التجارية لحلاقة لحى الرجال وقوانين الحلاقة الموجودة الآن؟ يعني سبحان الله، يعني حتى العرب تغيروا، يعني حتى العرب تغيروا، قلنا العجم يتغيروا ما في مال، لكن حتى العرب يتغيروا. العرب كانوا في السابق يتفاخرون بلحاهم، وكانت قبيلة من قبائل الأنصار يا إما الأوس والخزرج كان رئيسهم، يعني يقولون أنه رجل أمرا ولكنه كامل من جميع الصفات، الحرم، الشجاعة، حسن الخلق، كل الصفات موجودة فيه إلا أنه ما عنده لحية. فيقولون لو كانت اللحية تشترى بالفلوس اشتريناها لرئيسنا، لأنهم كانوا يعتبرون اللحية زينة للرجل. بل من النكت الطريفة العجيبة التي هدت إنسانا وجعلته يربي لحيته، يقول يوم من الأيام كنت ناخذ الموس وعمال أحلق لحيتي، وأطفال صغار واحد عمره 6 سنين واحد عمره 7 سنين التفتوا إلي ولا يضحكوا، قالوا أبويا يحلق لحيته مثل الحرمة، لأن الحرمة ما فيها شيء هنا. فجاءوا أبوهم يحلق شعره قالوا أبونا يحلق لحيته مثل الحرمة. فيقول الرجل هذا بعد ما هداه الله عز وجل الحمد لله هو مطلق لحيته، يقول سبحان الله أولاد صغار عرفوا الفطرة وأنا ما عرفت الفطرة. هذه هي الفطرة، ما أحسن اللحية للرجال، فيها يبدو في منتهى الجمال، تبدا لمن يحلقها ما أختره من حيث شابه اللئام والكفر والعياذ بالله. مشابهة المجوس واليهود والنصارى حلق اللحى فلا يجوز، أما حلق الشعر ما في مانع، لكن حلق اللحى لا، لا يجوز. إذا جبت صالون افتح ما في مانع، تحلق الروس تحلق الشعر ما في مانع، لكن اللحى إياك ثم إياك. أيضا هنا سؤال أو سؤالين على بعض الناس ممن يسخرون ويستهزئون بمن يسمونهم المطاوعة أو يسمونهم الدراويش. أو واحد يقول بعضهم يعني يضحك علينا وينسبون إلى حركات باطلة. فإن شيء جاءتكم هذه الحركات الباطلة ها؟ خلوكم في ذلك وادي جيد، لا تخرجوا عن وادي جيد هنا. اكفتوا والله هناك هناك خبثاء ليس لهم هم ولا هدف إلا تفريق الكمل وتشتيت الأمة والعياذ بالله. يأتي ويقول هذا من الشرق الضالة وهذا من كذا، أعوذ بالله. نحن لا نعرف أيها الأحباب إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يستمعون على ماذا؟ على كتاب الله. إذا هم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، احذر هذا الكلام، كلام غير خطير، خطير وغير صحيح. المسلم أيها الأحباب لا يستمع إلا على كتاب الله وسنة رسوله. إذا قال لك فلان عنده حركة باطلة، روح عنده يا فلان، ايش عندك؟ تعال عندنا اجتماع يوم كذا. طيب روح معه، شو يجي يسوي؟ هل يقرأ كتب باطلة وخرافات وكذا، ولا يقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يجيبوا تفسير ابن كثير، يجيبوا رياض الصالحين، ما عندهم غير هذا. هذه هي. وأيضا يحذر، يحذر كل الحذر أي إنسان أن يسخر أو يستهزئ أو يهين إنسانا متدينا صالحا. والله إن سخرت به واستهزأت به فإن خصمك هو الله. والله خصمك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سيتولى إذلالك وسيتولى إهانتك وسيتولى حربك وسيتولى إدخالك نار جهنم والعياذ بالله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. هؤلاء الصالحين هم أولياء الله. أعطيكم هذا المثال من المنافقين، حصل في أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. خرج هؤلاء المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يستهزئون بالقراء بالحفظة، حفظة كتاب الله، يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. أرغب بطونهم كبيرة وأكذب ألسنة وأجبل عند اللقاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم، قال: لماذا قلتم كذا وكذا؟ قالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، إنما بس نتحدث إلى حديث الركب، يحدث بعضنا بعضا ونضحك بس، ما نقصد غير هذا. فأنزل الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. وحكم الله عليهم بالكفر، حتى يقول إن أحدهم جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والربي ماشي ببغلته وناقته ولا يلتفت إليه، والرجل قد أخذ بحبل الناقة حتى إن قدمه تفتت بالحجارة، وهو يقول: يا رسول الله تبت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لم يقبل توبته والعياذ بالله، ولا يسخر ولا يستهزئ بآيات الله وبالصالحين من عباد الله إلا المجرمين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. يضحك، كيف هذا المطوع؟ كيف هذا بدو ابن الشيخ؟ هذا كذا، هذه الكلمات الخطيرة. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيف، إذا اجتمعوا مع بعض كانوا يضحكوا. والله اليوم ضحكنا على واحد درويش، اليوم ضحكنا على واحد مطوع والعياذ بالله. وإذا رأوهم، شوف الحاجات الباطلة ربنا يتحدث عنها من قبل 14 قرن، يأتي هؤلاء الخبثاء: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أن تقولهم هذول ضالين، هذول عندهم حركات باطلة، شوف ربنا يقول من قبل 14. هذه طبيعة الأهل الباطل عياذ بالله. ثم يقول الله بعد ذلك: فاليوم في الجنة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الجزاء من جنس إيه؟ لكن فين ضحك في الدنيا وضحك في الآخرة؟ على الأرائك ينظرون، على الأسرة في وسط الجنة تجري من تحتها الأنهار، فيها النعيم المقيم، وينظرون إلى أهل النار ممن كانوا يسخرون منهم فيضحكون عليهم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، جوزوا على قدر صنيعهم وعلى قدر أعمالهم. وأذكركم أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عليه لا يلقي لها بالا، لا يهتم بها، والله ساخط عليه بهذه الكلمة، يسخر بهذا، يضحك على هذا، يستهزئ بهذا، يهوي بها في النار 70 خريفة.
يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. هذا يقول انا شاب اريد ان اهتدي ولكن عندي بعض المعاصي مثل التدخين والعاده السريه فلا استطيع ان اتركها فماذا افعل؟ لا والله ما في شيء ما تستطيع. كل شيء يستطيع عليه الانسان اذا وجدت الهمه والعزيمه تستطيع. زي بعض الناس يقول فلان ليش ما تهتدي؟ يقول ادعيني يا شيخ ربي يهدينا. وهو جالس مكانه يا فلان سيد ادعيني يا شيخ اني ربي يخليني. طيب انت ليش ما تبدأ؟ ابدا انت اول خطوه مع الله سبحانه وتعالى وشوف ربي كيف يفتح عليك. واحد مثلا نقول لهذا الرجل اللي يقول ادعيني الله يهدينا لا تشتغل يا شيخ، لا تعمل في المزرعه ولا تزرع ولا تروح العمل وخلي ربي يرزقك وادعي كذا يقول يا رب ارزقني. يجي له رزق؟ والله ما يجي له رزق. ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. يجلس في البيت ولا يروح يشتغل؟ يروح يشتغل عشان يبغى فلوس يبغى اكل وشرب. واحد يبغى اولاد يقول له لا تتزوج، تقول يا رب ارزقني اولاد ربي يرزق اولاد. يجي له اولاد؟ ما يجي له اولاد، لابد يتزوج حتى ياتي اولاد. واحد يبغى يهتدي يترك الدخان يترك عاده السريه، والله ما استطيع يا فلان يا والله ما استطيع الدخان هذا كيف، واذا ما شربته اضيع رافض اللي يدوخ. والله ما يدوخ اللي يدوخ الشيطان والعياذ بالله. لما يسمع عن امراه عبد الله بن مسعود انها كانت بعض الاحيان يعني تذهب الى يهودي ساحر كان عينها تحس ان فيها الم، فذهبت مره الى هذا الكاهن بدون علم عبد الله بن مسعود، فلما رجع غضب عندما سمع ان زوجته تذهب الى الساحر، فقالت والله عيني احس فيها الم وعندما اذهب الى هذا الكاهن تروح. قال ذاك الشيطان ينخسف، فاذا رحت عند الشيطان تركها. الشيطان يريد يحسسك ما تقدر. ورأينا أناس والعياذ بالله الحمد لله أعمارهم كان 60 سنة واحدة، أعرف واحدة عمرها 60 سنة كانت تشرب الدخان من صغرها، يعني من عمرها 65 يشرب الدخان. لما أرادت وعزمت على فتح الدخان تركته بكل بساطة، والآن لا لها 10 سنين أو أكثر ولا عمرها شربت سيجارة واحدة. هي الهمة والعزيمة. أما ما أستطيع ما تطيع هذه حيلة شيطانية، يعني الشيطان يبحث بها علينا عشان نستمر في المعصية. لكن كما يقول من جد وجد ومن زرع حصد. فالإنسان يبذل، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والطريق يعني يبدأ من أول خطوة، فإنما تبدأ أول خطوة يقول الله عز وجل إن تقرب مني كبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يقول ما حكم البسملة في كل ركعة سواء كانت في قراءة الفاتحة أو بعض السور القصار أو بعض الآيات في السور الطويلة في الصلاة؟ بالنسبة للبسملة في الفاتحة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسر بها، وإسراره بها صلى الله عليه وسلم كان أكثر من جهره. إسراره بها صلى الله عليه وسلم البسملة بسم الله الرحمن الرحيم كان أكثر من جهره، ولهذا كان الرأي الراجح عند أكثر العلماء أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وإنما يسن كما قال الإمام أحمد ومالك أنه يسن للإنسان أن يقرأها سرا في نفسه، يعني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان إماما مثلا ثم يقول الحمد لله رب العالمين. ولو جهر بعض الأحيان قال بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ما في شيء، صلاة صحيحة ولا تضر بإذن الله عز وجل. وهكذا أيضا الصور الأخرى، يعني الجهر الإصرار بها أحسن من الجهر، وإن جهر فلا يضر. أي يسر بها أيضا، لا إلغاها لا، ولكن حتى لو ألغاها يخوت يسأل. أنا قلت يسن بي أن يسر بها في نفسه، بمعنى أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم يقول الحمد لله رب العالمين. لكن لو فرض أنه ترك قراءة البسملة يعني وهو يقرأ سواء كان إمام أو مأموم، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم حتى في السر، هل صلاته باطلة أو غير باطلة؟ لا، ما هي باطلة، صلاته صحيحة. ولكن على رأي الإمام الشافعي أن صلاته باطلة، لأن الإمام الشافعي يعتبر البسملة آية من الفاتحة، لكن الرأي الراجح والله أعلم أن البسملة ليست آية من الفاتحة. فيعني إن جهر بها فلا بأس، وإن أسر بها فلا بأس، ولكن أفضل إن لم يجهر بها أن يسر بها، بل هو أفضل وأحسن بإذن الله سبحانه وتعالى.
يقول الرجل إذا كان متبع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم بدأ بترك الالتزام إسبال الثياب تقليد الغرب من تربية الشارب وحلق اللحية مثلا فماذا يجب على إخوانه تجاهه؟ هذا يروحه إن شاء الله الشيخ الجميل إذا كان موجود في عزة لكي يرجع للصواب. ما ينبغي لهم أن يتركوه، هذا أمر مهم، ما ينبغي لهم أن يتركوه، بل إن أخاهم في هذه الحالة أحوج إليهم من قبل. أخاهم في هذه الحالة أحوج إليهم من قبل، حتى لو رأيته فعل بعض الأشياء وترك بعض الأوامر وفعل، خليك معه، انصحوا، كرر النصيحة بأسلوب مباشر بأسلوب غير مباشر، ادعو الله له في السحر وأنت تصلي في الليل يا رب اهدي فلان، وأطلب من إخوانك كلهم ادعوا لفلان الله يهديه، ادعوا لفلان وحاول تروح له، واليوم أنت رحت له بكرة فلان وبعد فلان، حتى تعيدوه مرة أخرى إلى الصواب. هذا واحد جاء عدو جاء الشيطان وأخذوا منكم تصيبوه والله ما تصيبوه، رجعوه بإذن الله عز وجل مرة ثانية إلى الحظيرة. هذا يقول فضيلة الشيخ نحبك في الله، تقول يبعث الناس 60 ذراعا، هو يقول ميل ما ده 60 ميل، 60 ميل بيننا وبين مكة يعني، لا 60 ذراع على صورة أبيهم آدم وليس يوسف، نعم جميع الخلائق كلهم يبعثون سواء من كان من أهل النار ومن كان من أهل الجنة، حتى أهل النار طولهم كذلك وحتى أهل الجنة طولهم كذلك، حتى يجد المؤمن لذة النعيم ويجد العاصي لذا يعني الشقاء وعناء التعب والعياذ بالله. هذا سؤال طويل. يقول فضيلة الشيخ إننا نحبكم في الله محبة نستقي بها وجه الله، وما أحضرنا إلى هنا إلا ذلك. إذا هؤلاء نبشرهم، هذا إخوانكم من فين؟ أظن في خليط أو غيرها، الحين يأتي اسمه من وادي غران، ونفيدكم نحن إخوانكم من وادي غران، هؤلاء غران نبشرهم بوصية في بشارة النبي. الرجل الذي زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدجته ملكا قال إني رسول الله إليك أخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببت فلانا فيك، فهنيئا لكم إن شاء الله بهذا الأجر والثواب. فنرجو من الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في منازل المتحابين فيه، آمين. ونفيدكم نحن إخوانكم من وادي غران لأننا نرغب في أن تشرفونا بزيارتكم، أظن زرتكم أنا لكن واحد يعني يطمع في الخير، أنا أظن زرت غرانا كاملة أظن، ألقيت محاضرة قبل فترة يعني أو سنة تقريبا، ونحن أقرب إلى مكة من قديم إن شاء الله، والأقربون أولى بالمعروف إن شاء الله، نزيركم بإذن الله عز وجل في أقرب فرصة إن شاء الله إن شاء الله. يقول هل يجوز التصدق بالمال على من يشرب الدخان وهو في أمس الحاجة إلى الصدقة؟ والله إن كان هذا الرجل محتاج إلى المال جدا واعتبرت هذا المال وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعني تعطيه إذا كنت قريبه أو يعني يا فلان اتق الله هذا المال نحن نجمع لك من الصدقة فإياك أن يعني تأخذ به دخان، يا فلان الناس الصالحين يحبونك ويريدون تترك هذا العمل وسيأتيك الخير تستغله بجانب الدعوة فلا مانع بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا لو كان حالي محتاج جدا جدا حتى لو كان الدخان ما في مانع أن نعطيه لأنه لم يذكر بالله عز وجل فواصل إلى الكفر، ولو كان محتاجا جدا نعطيه ونعينه ولكن ندعوه إلى الله سبحانه وتعالى، نواصل طريق الدعوة حتى يهديه الله سبحانه وتعالى. أي هذا سؤال مهم، يقول عندما ننصح بعض الإخوة وننهاهم عن إسبال الإزار يقولون إنما الأعمال بالنيات أو يحتجون بأبي بكر رضي الله عنه، أما الذي يقولون إنما الأعمال بالنيات هؤلاء يعني عقائد من العوام، أما الذي يحتجون بحديث أبي بكر فهذول علماء، ونناقش العلماء ثم نناقش العوام، ونناقش العوام أولا. صحيح إن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا لا شك فيه، هذا لا غبار فيه، لكن أعطيكم مثال، لو واحد جاء استيقظ في الفجر إنما الأعمال بالنيات والعمل كما يقولون على القلب، ما دام القلب نظيف وطيب ما يضمن. طيب أعطيكم مثال، واحد جاء في صلاة الفجر والله الحمد لله أنا نمت البارح 8 ساعات جسمي هذا ارتاح، إذا لابد أن أتعب جسمي هذا في طاعة الله عز وجل. الناس يصلوا الفجر ركعتين في السنة، لا أنا بدي أصلي الفجر 8 ركعات، أنا أحب الله يا أخي والعمد على القلب إنما الأعمال بالنيات، وقام وصلى الفجر 8 ركعات، هل يتقبلها الله منه ولا ما يتقبلها؟ ليش ما يتقبلها؟ ما هو مخلص وإنما الأعمال بالنيات، لأن هذا العمل مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن لابد أي عمل حتى يكون تعمله حتى يكون مقبول عند الله لابد توفر في هذين الايه شرطين: النية ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النية وحدها تكفي؟ ما تكفي والله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أنت نيتك طيبة إنما الأعمال بالنيات جزاك الله خير. لكن اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في إجبار الإزار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين فهو في النار. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيالا. بينما رجل يمشي متبخرا في مشيته إذ جلجل الله الأرض من تحت قدمه فخسفت به قارون عليه لعنة الله فخسفنا به وبداره الأرض. أما الذين يستدلون بحديث أبي بكر فليس فيه دلالة. لو قرأت الحديث مضبوط لعرفتم لما سمع أبو هريرة هذا الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. أترخي هو هذا هو كلامه. ما قال إن إزاري طويل، قال إزاري إيه يسترخي. إيه يعني يسترخي؟ يعني بعض الأحيان ينزل إلا أن أتعاهده، إلا إذا انتبهت له ورفعته. ليش يسترخي لما كان ضعيف؟ ما عنده يعني بكون زينا كده ما شاء الله تبارك الله كيف لا فهو ضعيف ورجل يعني ما شاء الله ما عنده. فإذا مشي واشتد في المشي مشي الصحابة مشي مشي كان يمشي كأنما ينحطون من قبر. أنت واحد كان نازل من مرتفع يمشي مشية رجال هذا كانوا يمشون ويسرعون. فبعض الأحيان يسترخي إزاره. فلما سمع الوعيد الشديد خاف أن يكون هو منهم قال: لا إنك لست ممن يفعله خيلاء، وأن هذا يسترخي منك وأنت تتعاهده مرة ثانية فترفعه. إذا ليس هو الأساس أنه كان إيه طويلا فليس فيه إيه دلالة. وهؤلاء الناس الذين يطيلون ثيابهم أو تراويلهم لأن الإسبال كما يكون في الثوب يكون في السروال وغيرها هذول جزاهم الله خير يعني سامحونا يعني يكونوا بلدية أخرى يعني يساعدوا عمال النظافة وهو ما جي ينظف يشيل القمامة يشيل معه كذا ويحط الثوب في الأخير كله وسخ الإزار. هذا العادة هي يعني إسبال الإزار إسبال الثوب هذا من عادة النساء وليس من عادة الرجال. ولهذا قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. قالت: يا رسول الله يجي هوى يجي ريح تنتكس ساقها أو ينتكس رجلها. قال: إذا يرخينه ذراعا. شوف النساء الصحابيات كانوا ينظرون. والآن الأمور صارت بالإيه بالعكس. هذا احذروا غزو الغرب هذا احذروا الغزو حتى في اللباس. والله للأسف تحصل الولد الصغير ما شاء الله لابس بنطلون ولابس جميل إلى هنا والبنت لابس إلى هنا نصف أخذها مع أن المفروض الولد يعني ممكن والحرمة لكن يلبسون الحرمة لباس الرجل والرجل لباس إيه الحرمة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذه يقول ما هي الظاهرة إن شاء الله تكون قليلة وأرجو لا تكون موجودة يعني إن بعض الناس يعمل وجهة للبيع والشراء. نرجو التوضيح والنصيحة. أنا إلى الآن يعني كان يفهمك الوجهة هذه كما يقول أخوكم إنه يعني يضعون بعض الآيات القرآنية عشان تجذب الناس إلى هذا الدكان أو قد يعني يضعون بعض الصور الخليعة قد تجذب. والأخ يقول قد يكون هناك فيه ساحر ولا ما يجوز كذاب هذا كذاب يأخذ فلوسه بس أه؟ يقول إن بعض الناس يعني يقنع بعض الناس إنه هو يستطيع يسوي له أي يعني يكتب له ورقة أو يكتب له حاجة بطريق هذه الورقة الزبائن كلهم يجوا عنده بجالة ويصيبوا بجالة إيه تجارة بفلوس أبو ناس إذا كم تدفع يقول أدفع كذا لكن خطارة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا عمل خطير ولا يجوز. واحذروا الكهنة والسحرة والمشعوذين والله إن أعمالهم كلها كفر بالله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يصل الكاهن إلى مثل هذا العمل إلا وقد كفر بالله عز وجل. هذا يعني كما قال الله عز وجل: وما أنزل على وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر هذا من طريق الشيطان وهو كفر بالله سبحانه وتعالى ولا يضر بإذن الله سبحانه وتعالى إلا من أراد الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. التوكل على الله والاعتماد على الله. ولو كان هذه الطريقة من وسائل البيع والشراء لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا هي وسيلة، وإنما هي وسيلة لأخذ إليه الأموال. نسأل الله أن يوفقنا
وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.